بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نعم، يقول الأخونا قال وعليكم السلام ورحمة الله. قال المصنف رحمه الله: على الإنسان نفقة أصوله، على الإنسان نفقة أصوله وفروعه الفقراء إذا كان غنيا. قال: وذكرتم أنه لا يشترط أن يكون المنفق وارثا. قال: هذه لم أفهمها جيدا، لماذا؟ يا أخي، لشدة الصلة وقربها، فالله سبحانه وتعالى أمر ببر الوالدين والإحسان إلى الأولاد، فلأجل هذا لا يشترط في الإحسان إلى الأصول ووجوب النفقة عليه على الأصول في حالة الاحتياج أن تكون وارثا لهذا الأصل، وكذلك الفرع، بخلاف صلة الأقارب الآخرين ليست لهم من المنزلة ومن الحق ما للوالدين وللأولاد، فهذا هو الفرق. باب الأقارب باب واسع، حتى أولاد عمك من الأقارب وأولاد أولاد العم وهكذا، فكونه يعني يشترط فيهم الميراث هذا بنص الآية. قال: إذا كان الرجل عنده من الطعام ما ينفق به على زوجته وأولاده، فكيف بالكسوة إذا كان عنده ما يكفي لأحد الأقارب إما للزوجة وإما للأولاد، فمن هو أحق في الكسوة؟ من باب الفائدة، مذهب ابن حزم رحمه الله أن الرجل تجب عليه النفقة على أصوله وفروعه وعلى الزوجة والأولاد والإخوة والأخوات على حد سواء، لا تقديم لأحدهم على الآخر. أن الرجل تجب عليه الزوجة النفقة على أصوله وفروعه وعلى زوجته وعلى إخوانه وأخواته على حد سواء، لا تفضيل لأحدهم على الآخر. ومعروف عندهم تقديم الزوجة ثم الولد، ومنهم من يقدم الولد ثم الزوجة. فالزوجة كما تقدم يا إخواني هو حبسها عنده مقابل استمتاعه بها، والله سبحانه وتعالى قد أوجب عليه النفقة، فلهذا كما تقدم الزوجة تجب النفقة لها ولو كانت غنية. لا يشترط في وجوب النفقة على الزوجة احتياجها، لا يشترط احتياجها، وإنما مقابل استمتاعه بها ومسكه لها ومسكه لها، بخلاف الولد. ولدك ما تجب النفقة عليك تجاه الولد إلا إذا كان محتاجا، أما إذا كان الولد له أخوال أغنياء يغدقون عليه بالأموال فلا يجب شرعا أن تنفق عليه من مالك. إذا كان أخواله مثلا كدسوا له أموالا، فللأب أن ينفق على هذا الولد من ماله، يأخذ كسوة العيد ويأخذ ما يحتاج إليه من دواء، من أكل، من شرب، من ماله الخاص، لأنه لا تجب النفقة إلا في حال الاحتياج، بخلاف الزوجة. فالزوجة مقدمة إذا لم تكن إلا فروة واحدة أو فنيلة واحدة وهم في الاحتياج على حد سواء، والله أعلم أن الزوجة مقدمة. قال: إذا كانت البنت فقيرة وزوجها فقيرا، هل يلزم نفقتها على الأب؟ نعم، إذا كانت البنت فقيرة ولو كانت مزوجة والأب واجدا أو موسرا، فتجب عليه النفقة على ابنته المزوجة. قال: كيف توجيه حديث الثلاثة الذين آواهم المبيت في الغار وقدم أمه وأباه؟ نعم، فيه بر الوالدين، وهنا قدم الأم الأب على الأولاد من باب المبالغة في إكرام الوالدين، وليس معناه أنه لا يعطي للأولاد شيئا. فهذه حادثة متفردة نادرت الوقوع إلى هذا الحد، الصبية يتباكون عند قدمه وهو من مبالغته ببر أبويه ترك سقي الأطفال. هنا سؤال: هل كان يجب عليه أن يفعل هذا؟ هل كان يجب عليه أن يفعل هذا؟ أو بصورة أخرى، هل كان يجوز له أن يسقي أولاده في حال نوم الوالدين؟ لا شك أنه من حيث الجواز هو جائز، بل لو وصل حال الأولاد إلى حال الضرورة لا يجوز أن يمنعهم ما يحتاجون إليه، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. لا يكون فقط جائزا بل قد يكون واجبا. لكن هذه حالة فريدة، هذه حالة فريدة، أنه من شفقته على والديه ومن عظيم بره بهما إلى هذا الحد، إلى هذا الحد، يعني فعل مبالغة في بر والديه. وفي الحديث نفسه يا أخي لا تنسى تلك المرأة التي راودها ولد عمها على أن يعطيها مالا فامتنعت، فمتى سلمت نفسها؟ قال: فألمت بها سنة من السنين فاحتاجت، فذهبت تسلم نفسها لولد عمها. قال العلماء: هل يجوز للمرأة إذا احتاجت أن تزني لأجل الاحتياج؟ الجواب: لا، لا يجوز للمرأة أن تزني إذا احتاجت لمال أن تذهب تبيع عرضها مقابل إعطائها شيئا من المال. ففعلا هنا ليست هناك ضرورة في انتظاره لوالديه، لكن ما قام في نفسه من تقدير الوالدين ومحبة الوالدين وإكرام الوالدين فعل شيئا غريبا قد يلام عليه بعض الأولاد إذا فعل ذلك، يعني أصبح في الصباح وأولاده طيلة الليل وهم يبكون وهم محتاجون إلى شيء من الشراب أو اللبن، فيعاتب الرجل في الصباح فيقول: أنا ما كنت أريد أن أقدم أحدا على والدي. فيقال له: جزاك الله خيرا، يعني هذا شيء قد مضى في القرون المتقدمة وتركت أولادك طيلة الليل يبكون. فتأمل في هذا، تأمل في هذا. لكن على كل، هو يقول: اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. قال العلماء: فيه المبالغة في بر الوالدين، مع أنك اليوم إذا وقعت في مثل هذا لا يكون عادة وديدنا للإنسان إلى حد أن يموت الأولاد أو يحصل عليهم ضرر. هذا ما أمر الله به، هذا ما أمر الله به، وليست هناك ضرورة عند الوالدين، هما نائمان ولا يدريان والأولاد أمامك في حاجة ماسة. هذا ما أمر الله به، ما أمر الله به، يعني لا وجوبا ولا استحبابا أنه يترك هؤلاء المحتاجين الذين يبكون ويذهب ينتظر الوالدين حتى يستيقظا. لكن عموما الأدلة عامة في طلب بر الوالدين، فهذه لكونها حالة فريدة يعني ذكرت في شأن هؤلاء الثلاثة وأنه عمل صالح تقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، ما حمله على هذا إلا مبالغة في بر والديه. فهنا ليست هناك نفقة تعطى ونفقة تحبس، والنفقة موجودة وسيعطيها للوالدين ويعطيها للأولاد، اللهم من حيث الوقت، أنه ما يريد أن يسقي هذا قبل هذا. وأنت تعلم يا طالب العلم أنه لو ذهب يسقي أولاده ما كان عليه إثم ولم يرتكب مكروها، بل لو اشتدت الحاجة لا يقال هذا مستحب، بل قد يكون واجبا أن يبدأ بسقي الأولاد. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يملك قوته أو أن يحبس عمن يملك قوته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: من هم أولي الأرحام الواجبة صلتهم وكيف تكون الصلة؟ أولي الأرحام يعني الأقارب هم من كانت بينك وبينهم صلة، سواء كان من جهة الأب أو من جهة الأم أو من جهة الإخوة أو من جهة الأخوات، فيدخل في ذلك الأعمام والعمات وأبنائهم والأخوال والخالات وأبنائهم وأولادهم يعني، والإخوة والأخوات وأولادهم وهكذا ما عدا الأصول الفروع. نعم. ومنهم من يجعل القسمة بر الوالدين وصلة الأرحام. صلة الأرحام تشمل جميع الأقارب ما عدا الوالدين، سواء كان من جهة الأب أو من جهة الأم أو من جهة الابن أو من جهة البنت أو من جهة الأخ أو من جهة الأخت. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: إذا كان الأخ غنيا وأخوه فقيرا فهل ينفق عليه ولكن هو أخوه من أمه؟ إذا كان وارثا كما قال الله: وعلى الوارث مثل ذلك، من حيث الوجوب. أما من حيث الاستحباب فالإحسان إلى الأقارب أمر مطلوب ولو لم يكن وارثا. هنا: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: نعم، أحبك الله الذي أحببتنا فيه. قال: إذا كنت أنا بحاجة إلى طلب العلم وأهلي بحاجة لي لكي أعينهم على العيش، فما هي النصيحة وكذا؟ هل أترك طلب العلم أم أترك أهلي؟ يا أخي، إذا كان عندك أبوان شيخان كبيران أو كان عاجزين أو كانت عندك أخوات أو إخوة، على كل هناك من أسرتك من لا يقوم بالإنفاق عليهم إلا أنت، فالذي ينصح به العلماء أن الطالب يقوم بخدمة أهله فإنه مأجور على ذلك، فإنه مأجور على ذلك ولا يتركهم ويضيعهم. ولا مانع إذا وجد فرصة للجمع بين العمل وبين طلب العلم، والبركة من الله. البركة من الله، من قال البركة من الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: والبركة من الله. رب إنسان يعلم الله سبحانه وتعالى منه الصدق والحرص على طلب العلم ولا يجد فرصة للتفرغ، فيعمل نصف نهار ويطلب العلم النصف الآخر، فيجعل الله سبحانه وتعالى له بركة في طلبه وفي تحصيله وفي علمه. البركة من الله، فلا يهمل أسرته. لكن إذا كانت حاجة الأسرة ليست ماسة وليست ضرورية، وإنما يحتاجون الكماليات، الأمور الأساسية موجودة، لكن يريدون أن يعيشوا مثل ما يعيش الناس، الثلاجات الفاخرة والسيارة والبيت المعثث من جميع الأشياء والطعام المتميز والشراب المتميز والرحلات والزيارات والهدايا، فيدفعون بأولادهم وفلذات أكبادهم إلى الغربة، يريدون أن يعيشوا الحياة التي يعيشها أهل المنطقة. فهنا والله أعلم طلبك للعلم مقدم على مثل هذه الحاجيات، طلبك للعلم مقدم، فليست هناك ضرورة. ووضع العلماء قاعدة أن الشيء الذي فيه منفعة للولد وليست فيه مضرة على الوالدين فلا يلزم في ذلك الإذن، الشيء الذي فيه مصلحة للولد وليست هناك مضرة على الوالدين فلا يعتبر الإذن، لا يعتبر الإذن. ممكن أن يطلب العلم وإن لم يأذن له أبوه إن كان في هذا الطلب مصلحة له وليست هناك مضرة. ما أحسن هذا القاعدة، فيه مصلحة للولد وليست على أهله مضرة. أما إذا كان على أهله مضرة فقد تقدم الجواب، يذهب يطلب العلم ويترك أبويه الشيخين الكبيرين يتكففان الناس، يتكففان الناس، يمدان الأكف يطلبان الناس، هذا من العقوق، هذا إيش؟ من العقوق. تترك والديك يتكففان الناس وأنت تطلب العلم ولا ترحمهما؟ والله يقول واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لا، هذا خطر. لكن تعرفون بعض الناس يكون قاسيا على ولده فيريد ولده أن يشق طريقه مثل ما شق الآخرون طريقهم ويحاربه محاربة شديدة في طلب العلم. هنا يأتي جواب الإمام أحمد رحمه الله، قد سأله رجل قال أنا أريد أن أطلب العلم وأمي تمنعني، إيش كان جواب الإمام؟ قال أطلب العلم ودارها، قال أطلب العلم ودارها، يعني دارها من المدارة، قال له أطلب العلم ودارها من المدارة، من المدارة. والأبوان ما يعرفان حقيقة المستقبل الصحيح للولد، عندهم المستقبل هو أن يكون صاحب وظيفة مرموقة وشهادة رفيعة وحياة رفيهة فيها رفاهية. لا، ليس هذا هو المستقبل الحقيقي، المستقبل الحقيقي هو في الإيمان والعمل الصالح، المستقبل الحقيقي أن يسخر العبد في طاعة ربه سبحانه وتعالى ونصرة دينه ونفع إخوانه المسلمين. فطريق طلب العلم طريق عظيم في عبادة الله عز وجل عبادة سليمة، وفي نصرة الدين وفي نفع عباد الله المؤمنين، وفي نفع الوالدين، وفي نفع الأسرة، وفي نفع الأقارب. قال صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وقال صلى الله عليه وسلم إن الرجل لترفع له الدرجة في الجنة فيقول يا رب أن لي هذا، فيقال باستغفار ولدك لك. وأيضا من حيث تسهيل الأرزاق، حديث أنس بن مالك قال كان أخواني على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أحدهما يحترف والآخر يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، فشكى المحترف أخاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لعلك إيش ترزق به. سبحان الله، قد تتسهل الأرزاق للأسرة بسبب طلب ولدهم للعلم وهم لا يشعرون، وهم لا يشعرون. قد تتسهل الأرزاق للأسرة بسبب طلب واحد من أولادهم للعلم، هذا في مزرعته وهذا في كليته وهذا في غربته وهذا في ضياعه وهذا في شارعه، وأحدهم طالب علم ما يدريهم، لعل الله سبحانه وتعالى أن يسهل للأسرة أرزاقهم بسبب هذا الطالب الذي يطلب العلم. لكن أين الواثقون بالله سبحانه وتعالى؟ الآن ضعف اليقين، ضعف اليقين عند كثير من الناس. الله يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. بتقوى الله تتسهل الأرزاق، ومن تقوى الله طلب العلم. وعليكم السلام ورحمة الله. قال: ما هو المقدار الذي يكون فيه الأب غنيا لينفق على ابنته الفقيرة المتزوجة؟ المقدار أن عنده ما يكفيه ويكفي من ينفق عليه، عنده ما يكفيه ويكفي من ينفق عليه، يعني عنده الزائد على ما يكفي ويكفي من ينفق عليه. هل تعرفون أو تقدم أو لم يتقدم الله أعلم أن من شرط النفقة على الفقير إيش يا أخواني؟ هذا تقدم. نعم يا أخي عبد القادر، وأن يكون إيش؟ لا لا، أنا قصدت شيء آخر، هات غير هذا. متى تجب النفقة على الفقير؟ متى تجب النفقة على الفقير؟ هذا ما يتعلق بالمنفق. أو أما المنفق عليه، متى تجب النفقة عليه إذا كان فقيرا؟ ها طيب، جزاك الله خير. ها نعم، إذا كان يصلي. طيب جزاك الله خير. ها الجواب: إذا كان الفقير، ها تفضل، إذا كان وارث سهل، إذا كان في غير الأصول والفروع إذا كان وارثا، ها إذا كان مسلما. طيب أيوة، إذا كان ممن تجب له النفقة، لكن متى تجب عليه النفقة؟ ها أحسنت، هذا هو يا أخواني، ما لكم؟ أن يكون فقيرا وغير قادر على الاكتساب. ما يكون عندك ولد فقير وجالس مين في البيت، ها يقول: يا جد أنفق علي. سيقول له الجد: يا ولدي قم اشتغل، اعمل، إذا لم تجد عملا أو لم تقدر على العمل فواجب علي أن أنفق عليك. ها إذا كان فتاة أيضا يا أخواني، ذكروا حتى النساء إذا ما عندها قدرة على الاكتساب بالخياطة أو بأي شيء ليس فيه مهانة لمثلها، ليس فيه مهانة لمثلها بأي عمل. طيب أنا أظن هذا تقدم في الدرس، تقدم في الدرس. وعليكم السلام ورحمة الله. قال: كيف تكون الصلة لبنات العم وبنات الخال؟ تكون الصلة بالمواساة بشيء من المال، بالهدايا، بالسؤال عن أحوالهم، بالوصول إلى بيوتهم للسؤال عنهم. سئل الإمام أحمد رحمه الله، قال له السائل: أنا لي أولاد أو لي بنات عم أو بنات خال، كيف أصلهم؟ قال: بالصلة والسلام. بالصلة والسلام بالصلة والسلام، فيذهب حتى لو كانت مزوجة، يذهب إلى بيتها ويلقى زوجها ويأتي لهم بشيء من الهدايا، ولو أمكن بدون فتنة أن يخاطبها من وراء حجاب: كيف أنت يا ابنة العم أو يا فلانة، بدون حصول فتنة. نعم. قال: هل بنت بنت الأخت من المحارم؟ هل بنت بنت الأخت من المحارم؟ هل بنت بنت الأخ الأخت من المحارم؟ مع الدليل يا أخواني. الجواب: نعم، من المحارم. ما هو الدليل؟ قال: وبنات الأخ وبنات الأخت، هذه داخلة في بنات الأخت. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: هل يجب على الأخ الأكبر أن ينفق على أخيه الأصغر الذي يطلب العلم وهو محتاج إلى النفقة ليأخذ بها كتبا، أو إذا كان وارثا، إذا كان الأكبر وارثا للأصغر؟ أما إذا كان الأب موجودا فتعرفون إذا مات هذا الطالب فالذي يرثه هو أبوه، الأب يحجب الأخ. لكن لو كان الأخ الأكبر وارثا وتفرغ الأصغر لطلب العلم، فوالله أعلم، يجب على الأكبر أن ينفق على الأصغر على ما تقدم، وعلى الوارث مثل ذلك. قال: رجل طلق امرأته ومعها ولد أو ابنه، كيف تكون النفقة على الولد وهو ابنه سنتين، وهل هي واجبة ولو عند البلوغ؟ نعم، هو صغير النفقة واجبة. إذا شب وصار غنيا، أو هو صغير غني، يعني الولد سواء صغير أو كبير، إذا كان غنيا لا تجب النفقة عليه، وإذا كان فقيرا تجب النفقة عليه، إلا إذا بلغ وعنده القدرة على الاكتساب، للأب أن يقول له: اذهب اكتسب، اذهب اكتسب. ولا تجب النفقة إلا في حال الفقر وعدم القدرة على الاكتساب. وعليكم السلام ورحمة الله، أحبك الله الذي أحسن فيه. قال: ما رأيكم في من ينفق على زوجته ووالداه بحاجة إلى النفقة؟ إن كان والداه بحاجة إلى النفقة فتجب عليه النفقة على والديه في حدود الاستطاعة، في حدود الاستطاعة. واعلم أن الوالدين إذا كانت لهم أولاد، إذا كان لهم أولاد، لهما أولاد، فالنفقة على الأولاد جميعا إذا كانت عندهم قدرة، يعني يتعاونون في النفقة على الوالدين. ومن انفرد بالنفقة فهو عمل صالح يؤجر عليه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حبك الله الذي أمتنا فيه. قال: إذا طلق الرجل امرأة طلقته الأولى حتى خرجت من العدة، ثم تزوجها بعقد جديد ثم طلقها، هل تحسب الطلقة الأولى أو الثانية؟ الجواب أن محسوب عليه، أنه محسوبة عليه طلقتان، الطلقة الأولى والثانية، لا ترجع إليه بإلغاء الطلاق إلا في حالة إذا طلقها ثلاثا وتزوجت برجل آخر، فحينئذ ترجع إليه من الصفر. إذن إذا صح التعبير يصفر العداد بثلاثة تطليقات بشرط أن تتزوج برجل آخر. هذا يعني الأب إذا كان يصل أحد أولاده الذين إيش؟ أي نعم، يقول الأخ: إذا كان الأب يصل أحد أولاده الذين هم فقراء ولا يستطيعون على الاكتساب ولا يصل أولاده الآخرين لأنهم عندهم القدرة على الاكتساب، فهل يكون ظالما أم عادلا؟ لا، يكون عادلا، يكون عادلا إذا كان الذين عندهم القدرة على الاكتساب لا يكتسبون. قال: حديث أنت ومالك لأبيك، ما حاله وما مفهومه؟ يا أخي، حديث أنت ومالك لأبيك حديث صحيح، ومعنى عند أهل العلم أنه يجوز للأب أن يأخذ من مال ولده ما هو مستغن عنه وما كان الأب محتاجا إليه، بشرط ألا يعطيه لأولاده الآخرين. يعني لا يذهب الأب يأخذ على ولده سيارة ويعطي لولده الأصغر، يأخذ عليه ثلاجة ويعطيها لبنته الوسطى، يأخذ بيتا من العشر البيوت ويعطيه لكذا وكذا بدون ضرورة. لا، إذا استغنى الولد بشرط الاستغناء، رجل عنده سيارتان لكن هو بحاجة إلى السيارتين، سيارة قلاب يعمل عليها وسيارة تاكس ينقل بها الأسرة، هو بحاجة إلى السيارتين، لا يجوز للأب أن يأخذ إحدى السيارتين. الأب الولد عنده 100,000 في الدرج وهو بحاجة إلى هذه 100,000، لا يجوز للأب أن يأخذها إلا بإذن. لكن لو استغنى الولد عن المال أو عن المتاع والأب بحاجة، فهذا معنى الحديث أنت ومالك لأبيك. والدليل على أن الحديث ليس على عمومه أن للأب أن يأخذ ما شاء متى شاء، الدليل على أن الحديث ليس على عمومه وهو أن يأخذ الأب من مال الولد ما شاء متى شاء آية المواريث، قوله سبحانه: يوصيكم الله في إيش؟ في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين الآية. فلو كان المال مال الولد مالا للأب ما جاءت آية المواريث للأب كذا، للبنت كذا، للزوجة كذا، هذا يدل على أن الولد هو المالك لولده، إلا في مثل هذه الحالة يكون عنده مال واسع والأب يحتاج إلى شيء فله أن يأخذ من والي ولده. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: يوجد من الناس من يقطع رحمه ويقول أنا يقول أنه إذا ذهب لصلتهم يقع في المعاصي بلقاء زوجة العم والخال وبناتهم، فكيف يصل رحمه ولا يقع في هذا المحظور؟ علينا إخواني في الله أن نقوى على الصدع بالحق الذي وفقنا الله إليه. أنت في مجتمع جاهل، أنت في مجتمع جاهل، عندهم هذه الأشياء سهلة ولا تؤثر على الدين، يلقى بنات عمه ويصافحهن ويجلس معهن، وهكذا زوجات الخال والعم والعمام والعم إلى غير ذلك. فلماذا يا أخي أنت الأخ الشاب المستقيم أو الصغير أو الكبير ما تصدع بالحق الذي أنت عليه؟ تقول لأسرتك التي تريد أن تصلها: أنا سأزوركم غدا، لكن يا إخواني يا أخواتي يا عمتي يا خالتي أنا ما أحب أن ألقى البنات على العادة الجارية، فهذا أمر لا يجوز. وهكذا مع الأيام يتغلب عليهم بإذن الله، لكن لو بقي على ضعفه هم يتغلبون عليه. قالوا: خير وسيلة للدفاع هي إيش؟ هي الهجوم، يهاجمهم يقول هذا حرام هذا لا يجوز، سيقولون جاء المطوع جاء المطوع، سيهربنا يمينا وشمالا الفتيات، قد ها أعطاهم خبر مسبق أنا سآتي وما أريد، ولا سيهربون أو يهربنا يمينا وشمالا ويتفرجنا عليهم من الطيقان. ها يقولون هذا توحش أو ماذا، ليش هكذا؟ صحيح هذا قد حصل يعني أو يحصل، فهكذا إن شاء الله يصل إلى نتيجة. بارك الله فيك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: هل يكون للمرأة نصيب من راتب أبيها إذا كانت متزوجة وأبوها متوفيا متوفى وأمها متوفية أيضا متوفى ولديها إخوة أو أخوها؟ الجواب يا أخي، بالنسبة للرواتب، بالنسبة للرواتب بعد موت الموظف، هنا شرح إن شاء الله يكون مفهوما. يا أخي أنت يا أيها الموظف، يا أيها الموظف، أنت تعلم أنه ما من موظف في جهة رسمية حكومية أو خاصة إلا ويقتطعون من راتبه شهريا جزءا، هذا مقتطعا، هذا الجزء يقتطع بدون تنسيق ولا إذن ولا استئذان. أنت موظف راتبك مثلا في الشهر 50,000، نظام مؤسسة المعاشات أن تأخذ من راتب الموظف 6%، ويأخذون من المرفق الذي يعمل فيه 9%، فيورد له شهريا 15% إلى صندوق الضمانات الاجتماعية. ما من موظف إلا يقتطعون من راتبه بحسب الراتب، إن كان كبيرا أو صغيرا يأخذون من راتبه الأساسي 6%، ويضيف المرفق الذي هو فيه 9%، فيورد له شهريا 15%. فإذا مات رجعت عليه بصورة رواتب أو معاشات. فبالنسبة للورثة الجواب والله أعلم أنه ينظر إلى القدر الذي اقتطع من راتب الموظف، ينظر إلى القدر الذي اقتطع من راتب الموظف. مثلا استمر الراتب لمدة، يعني على سبيل المثال وهذا لا يكون لكن على سبيل التقريب، استمر الراتب لمدة 20 سنة وهو 50,000، استمر راتب لمدة 20 سنة وهو 50,000، انظر كم 6% من هذه 50 مثلا، يعني هنا بالضبط يكون كم؟ 3,000. كم 6% من 50؟ 3,000. إن كان 100,000 6% كم؟ 6,000. إن كان الراتب 50,000 فهم يأخذون عليك 6% بمعدل 3,000 في الشهر، ويضاف فوقها، يعني لا ما نتكلم على الذي يضاف فوقها، على 3,000 اضرب 3,000 ضرب 20 سنة، السنة فيها 12 شهرا، والعشرون كم فيها؟ 12 في 20، ها ها، يعني 12 في 20 240 شهر، ها 240 شهر في 3,720، هذا بالضبط الآن 720. كان راتبه 50,000 في مدة 20 سنة يقتطعون 6% من راتبه، جاء الآن حسبنا اقتطعوا عليه في 20 سنة 720,000، هذه 720,000 تصير ميراثا يقسم على الورثة بالقسمة الشرعية. الآن الأخ يقول في سؤاله: مات الأب وماتت الأم ولم يبقى إلا هذه البنت وأخوها أو إخوة على حسب الإملاء، فإذا كان ما بقي إلا هي وأخوها فللذكر مثل حظ الأنثيين، نقسم 720 قسمة 3 بكم؟ ها 240 240 هي لها 240 ولأخيها 480. سيقول القائل من أين تأخذ هذه؟ تأخذ من الرواتب الأولى بعد موت الميت، تأخذ من الرواتب الأولى هذا القدر الذي اقتطع من ميتهم في حال حياته، وما زاد على هذا القدر فعلى حسب نظام المؤسسة، لأن هذه تعتبر مكافأة من الدولة وهبة من الدولة. لهم أنظمة في هذا، يعطون القصر، يعطون الزوجة، يعطون الوالدين، يعطون الأرمل، يعطون كذا وكذا. إن تزوجت البنت يسقط حقها، إن توظف الولد يسقط حقه، إن كان الوالدان لهم من يعيلهم يسقط حقهم، وأحيانا يقطعون الراتب بالكلية إذا لم يوجد له مستحق. بعد اقتطاع القدر الذي اقتطع من راتبه في حال حياته فليس للأسرة حق إلا بما صرفت لهم الدولة على حسب أنظمتها. قال: عندما يرسل ابن العم الهدية إلى ابنة عمه فهل قد تحصل، فهنا قد تحصل الغيرة من الزوج، فكيف يصنع؟ يا أخي أنت حاسب لهذه الأمور، أنت تحاسب لهذه الأمور. يختلف باختلاف الأسر والمجتمعات والسن، يختلف باختلاف الأسر والعادات والمجتمعات والسن. ليس إرسالك للهدية لابنة عمك الكبيرة كإرسالك للهدية لابنة عمك الصغيرة الشابة حديثة العهد للزواج. ثم حتى لو كانت صغيرة ليس الإنكار سواء في بعض المجتمعات، بعض المجتمعات عندهم هذا شيء عادي، من أين جاء هذا السمن، من أين جاء هذا المال، من أين جاء هذا العسل، جاء من ابن عمها ابن خالها، ما يستنكرون مع بعد المسافة وعدم وجود العلاقة، بل يشكرونه، يقولون ما شاء الله فلان مش مقصر مع بنات عمه أو بنات خاله. يختلف يختلف، لا تستطيع أن تجزم بأن هذا يسبب غيره. أولا، هل يجوز للرجل أن يهدي للمرأة وهي ليست من محارمه؟ وهل يجوز للمرأة أن تهدي للرجل وهو ليس من محارمها؟ من يرفع يده بسرعة؟ من يرفع يده بسرعة؟ أيش الدليل؟ أحسنت. يقول الأخ: النبي صلى الله عليه وسلم كان يصل صديقات خديجة وهن لسنا من محارمه. أحسنت، بارك الله فيك. أيضا دليل آخر. نعم يا أبا أسامة. ليش؟ ما شاء الله، أحسنت، جزاك الله خيرا. قال: وأيضا فعل أم الفضل حينما أرسلت بقدح لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف فين؟ بعرفة. قال العلماء: فيه هدية المرأة للرجل الأجنبي، هدية المرأة للرجل الأجنبي. وهكذا في إعطاء أم سليم للنبي صلى الله عليه وسلم، كانت ترسل مع ولدها أنس بالشيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هدية امرأة إلى رجل. حديث كثيرة. وفق الله الجميع. إلى هنا والحمد لله.